تفضلوا تفضلوا، شكرا شكرا، ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أولا أرحب بالأخوة والأخوات جميعا، العاملين والعاملات والضيوف الكرام، العاملين والعاملات في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، وجميع الضيوف الكرام، كما أشكرهم على هذا الحضور في هذا اللقاء المبارك والطيب إن شاء الله. في البداية أبارك لكم جميعا ولجميع المسلمين في العالم هذه الذكريات والمناسبات الدينية الإسلامية المباركة، سواء يوم المبعث النبوي الشريف الذي هو من أعظم أيام التاريخ وأيام البشرية وأيام الله عز وجل، وكذلك ذكرى الإسراء والمعراج، والذكريات الآتية في بدايات شهر شعبان إن شاء الله نتحدث عنها في الأسبوع المقبل، عندما إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة، عندما أكون في خدمة الإخوة الجرحى، جرحى وجريحات المقاومة الإسلامية وعائلاتهم في يومهم السنوي. حديثنا اليوم أنا بدي أقسمه قسمين، قسم عام معكم ومع الناس، بحكي فيه شوي عن موضوع دعم المقاومة والمقاومة وأيضا مستجدات السياسية، وآخر شيء قسم داخلي مشان ما ناخذ وقت وسائل الإعلام أكثر ووقت المشاهدين اللي بيعنينا بحديثنا الداخلي هذا. بس أخلص القسم الأول، المنار بتوقف البث وبنحكي بعد حكينا اللي له علاقة بشغلنا، يعني يمكن ما يكون كتير الناس معنيين ناخذ وقتهم بهذا الموضوع. بالقسم الأول بدي أحكي مقدمة العلاقة ب هيئة دعم المقاومة، بدي أحكي نقطة تانية، المقدمة أولا، النقطة الأولى إلى علاقة بالقرارات والإجراءات ولوائح الإرهاب التي تستهدف المقاومة في هذه المرحلة، النقطة الثانية خلاصة حول المشهد السياسي في المنطقة، لأنه بالنهاية له انعكاسه على لبنان ونحن جميعا معنيين بما يجري في المنطقة، النقطة الثالثة كلمة سريعة حول ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، والنقطة الأخيرة إلى علاقة بالانتخابات البلدية، الاستحاء اللي هنواجهه بعد يومين إن شاء الله، وبيبقى بقية الحديث له علاقة بشغلنا بالمقطع الأخير الداخلي. بالمقدمة في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات العاملين والعاملات في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان على جهودهم المباركة وروحيتهم العالية ونشاطهم ومثابرتهم وعملهم الدؤوب وحماستهم الدائمة. ميزة هذه الهيئة أنه من جملة ميزات هذه الهيئة أنها تجمع أجيال في العمل، مثل أجيال المقاومة، في أجيال بهيئة دعم المقاومة، شباب وشابات ورجال ونساء كبار في السن من الرجال والنساء، أخوات كبيرات في السن بتلاقي بيشتغلوا مثل الصبايا تماما، رجال كبار في السن بيشتغلوا مثل الشباب تماما، بيبذلوا جهد ويعملون ليل نهار دون كلل أو ملل ويقدمون إنجازات كبيرة. طبعا يجب أن أخص بالشكر كل المدراء والمديرات والمسؤولين والمسؤوليات المسؤولات، لأنه بيتحملوا عبء إضافي مطلوب منهم يعطوا وقت أكثر، وفي مقدمهم الأخ العزيز والحبيب المجاهد الحاج حسين الشامي، وأيضا كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون بمسؤولية عالية وبإخلاص كبير هذا العمل الجهادي المبارك. يجب أيضا أن نتوجه في المقدمة بالشكر إلى كل المساهمين في دعم المقاومة. هلا هيئة الدعم هي تستقبل، تستقطب، تتصل. الشريحة الثانية المكملة في عمل هيئة الدعم هي التي تدعم فتقدم، سواء الذين على مدى عقود من الزمن وسنوات، عقود وسنوات قدموا المال وقدموا المساعدات العينية، هؤلاء لهم كل الشكر. كذلك لكل من دعم المقاومة، حتى لو مو دعم مالي ودعم مساعدات عينية، الدعم المعنوي، الموقف السياسي، الإعلامي، الاجتماعي، المساندة الشعبية، الاحتضان، الدعاء، الاعتراف بهذه المقاومة وإنجازاتها، لأنه نفس أن يعرف الإنسان النعمة هذا أمر مطلوب وأساسي. وأقول لكل هؤلاء المساهمين والداعمين، نحن نعتز بدعمكم ومحبتكم ومساندتكم، وسنبقى المقاومة التي تحسنون الظن بها والتي تدافع عنكم وعن سيادة أوطان وطنكم وعن أعراضكم ودمائكم وكرامتكم وأرضكم وخيرات بلدكم، وسنبقى المقاومة التي تصنع الانتصارات إن شاء الله. ونأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا كل مساهمة وكل دعم وكل مساندة، وأنتم في نهاية المطاف، في بداية المطاف وفي نهاية المطاف، شركاء في إنجازات هذه المقاومة وفي انتصارات هذه المقاومة وفي كل ما حققته هذه المقاومة، لأنكم جاهدتم بالمال وجاهدتم بالكلمة وجاهدتم بالموقف وجاهدتم بالاحتضان. واحتضان البيئة الحاضنة هو من أهم عناصر القوة في المقاومة والمستهدفة الآن كما سأتي في النقطة الأولى. فالشكر موصول للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم إخوة وأخوات. طيب ندخل بالنقاط العامة. النقطة الأولى، في بداية الحديث عن طبعا الوضع السياسي وخصوصا ما يتصل بنا، يجب في البداية أن نذكر العالم ونلفت نظر العالم إلى ما يتعرض له قطاع غزة هذه الأيام من عدوان ومن قصف ومن غارات جوية، وحتى من دخول إلى بعض المناطق داخل القطاع واستهداف عدد من مواقع المقاومة في غزة واستشهاد مدنيين من أهل غزة. وهذا الأمر يجب أن يكون موضع إدانة وعناية واهتمام الجميع. للأسف الشديد وكان حرب طويلة عريضة على غزة، وكان كثير من هذا العالم العربي والإسلامي كان غافلا وساكتا ومشغولا في شأن آخر. هذا الأمر يجب أن يدان حتى لا يواصل العدوان، العدو الإسرائيلي عدوانه. في كل الأحوال المقاومة سواء كانت في غزة أو فلسطين أو في لبنان هي في دائرة الاستهداف، كانت وما زالت وستبقى طالما هناك احتلال لفلسطين ولأراضي لبنانية وسورية وعربية، وطالما هناك سيطرة على المقدسات، طالما هناك مشروع صهيوني، وطالما هناك أحياء في هذه الأمة، خلوا الأموات على جنب، طالما هناك أحياء في هذه الأمة يرفضون الاحتلال ويرفضون التسلط ويرفضون الهيمنة ومصممون على أن يدافعوا ويقاوموا ويواجهوا هذا المشروع الصهيوني، سوف يكون هؤلاء في دائرة الاستهداف. وهذه هي قصة حزب الله منذ البداية، من سنة 1982 إلى اليوم نحن في نفس القصة وفي نفس الدائرة وفي نفس المعركة. طيب الآن الذي يجري أنه خلال كل السنوات الماضية وكل الاستهدافات التي حصلت لحركات المقاومة، خصوصا الاستهدافات العسكرية والأمنية، سواء اغتيال القادة، بلش من يوم الشيخ راغب للسيد عباس للحاج عماد، واللي استمروا مع إخواننا الحاج حسان والأخ سمير و و و إلى آخره، وغالب إلى استهداف القادة في داخل فلسطين من مختلف المنظمات والحركات، حركات المقاومة، أو الحروب العسكرية التي شنت على لبنان وعلى فلسطين، في كل أحوال دائما كان حركات المقاومة تخرج سواء من دائرة الاغتيال الأمني أو من دائرة الحرب العسكرية أقوى عودا وأقوى عودا وصلابة وعزما وحضورا وإيمانا بحقها ويقينا بصوابية طريقها. وبالتالي يعني هاي الوسائل ما كانت عم توصل لنتيجة، ومش ما بيعني انه لا ستقف هذه الوسائل، وانما بدهم يروحوا على عناصر القوة. ما هي عناصر القوة التي تجعل حركات المقاومة، التي تجعل حركات المقاومة ومن جملتها حزب الله لديهم هذه القدرة على تحمل الاغتيال حتى بمستوى القادة، وعلى تحمل الحروب العسكرية حتى بمستوى حرب تموز؟ من الواضح بأنه في عناصر قوة أساسية في حركة المقاومة. الآن نحكي عن حزب الله. منذ انتهاء حرب تموز، لما الإسرائيلي راح عمل تقييم دقيق وعمل حتى درس التفاصيل وشكل لجان تقنية، مش بس لجان سياسية وتحقيق كبيرة، وصل لاستنتاجات. من جملة هذه الاستنتاجات أنه يجب أن نكسر ظهر محور المقاومة. هذا الظهر وين؟ هاي صلة الوصل القوية وين؟ هي سوريا. ولذلك بدأ التحضير منذ 2006 لضرب هذا الوسط الأساسي في محور المقاومة. والاستهداف في سوريا هو مش بس المقاومة بلبنان، للمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، لأن سوريا كانت حاضنة المقاومة في لبنان وحاضنة المقاومة في فلسطين. سوريا، معسكرات المنظمات الفلسطينية، مراكز القيادات، مخيمات تدريب، نقاط التواصل والدعم اللوجستي. يعني في الحقيقة كانت سوريا هي القاعدة الأساسية الكبرى التي تساند حركات المقاومة في فلسطين، وكذلك المقاومة في لبنان. طيب بدنا نشتغل على هذه النقطة، واشتغلوا عليها وشفنا اللي عم بيصير لهلا كيف هو مستمر. لكن وجدوا أيضا بالدراسة وبالقراءة أن من أهم عناصر القوة الأساسية لأي مقاومة هو حاضنتها الشعبية، بيئتها الشعبية، الناس الذين يدعمون هذه المقاومة ويشدون على يدها، يقدمون فلذات أكبادهم في صفوفها، ويشيعون شهداءها باعتزاز وافتخار، ويصبرون على جراحهم عندما يجرحون، وعلى بيوتهم عندما تدمر، وعلى أرزاقهم عندما تحرق، ويتحملون التهجير عندما يهجرون، ولا يسيئون للمقاومة بكلمة، بل يساندونها بكل قوة ويدعونها إلى الاستمرار. هؤلاء الناس الذين نقول عنهم في كل يوم بحق أنهم أشرف الناس وأكرم الناس، هم أهم عنصر
قبل السلاح وقبل المال وقبل التكتيك العسكري وقبل المدرسة العقيدة القتالية والمدرسة العسكرية، هؤلاء الناس، هذه البيئة الحاضنة، هم أهم عنصر قوة بعد الله سبحانه وتعالى تتمتع بها أي حركة مقاومة. هم شوط الوجود للمقاومة، هم شوط الكمال للمقاومة، هم شوط استمرار المقاومة، وهم شوط انتصار المقاومة. لذلك صار في وعي أكبر عند الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة أنه طيب هاي البيئة يجب أن نستهدفها، يجب أن نستهدف وعيها، يجب أن نستهدف بصيرتها، يجب أن نمس بإرادتها، يجب أن نضرب عزمها، يجب أن نبعدها تدريجيا عن هؤلاء المجاهدين المقاومين المغامرين حتى يتم عزلهم ويتم استفرادهم، وبالتالي يسهل ضربهم أمنيا وعسكريا، ويتشتتون ويفتتون أمام أي ضربة أمنية وعسكرية. هذا اللي هلأ عم يشتغل عليه، عم يشتغلوا عليه، وأنا عم يشتغلوا عليه من وقت طويل، بس هلأ عطوا لهذا الموضوع بعد كبير وقوي جدا، وبدأ يتقدم الخطط والمؤامرات طبعا. ووجدوا في العالم العربي من كان يخدمهم بالسر ومن كان يخدمهم بشكل غير مباشر، الآن هو في موقع خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي بشكل مباشر وواضح، واليوم تسقط الأقنعة وغدا سوف تسقط المزيد من الأقنعة، وسوف تتضح الأمور أكثر للناس هنا وهناك. طيب إذن شو مطلوب أنه يعملوا؟ مطلوب الشغل على البيئة واستهدافها أيضا، ومن جملة الاستهداف إضافة لموضوع الوعي، موضوع الثقة، موضوع السمعة. يعني بس بيجي بيقول لك حزب الله منظمة إرهابية، هذا المشحر المعطر مخمن أنه هلأ بلبنان جمهور المقاومة، بس يطلع فلان الملك أو فلان الأمير أو فلان الرئيس ويوصف المقاومة بأنها منظمة إرهابية، هاو الناس حيتخلوا عن المقاومة. يعني طبعا في جهل مركب عند هؤلاء، بس هم عم يشتغلوا على هذا الموضوع. لكن في العالم، أنه عند شعوب العالم، عند الشعوب العربية، عند الشعوب الإسلامية، عند بقية شعوب العالم، لما بيشتغل على هذا التوصيف أنه هو الإرهابيين، انتبهوا، المس بالسمعة من أجل إبعاد الناس عنهم. طيب لما ما عم تمشي تهمة الإرهاب، خصوصا عندما يوجهها إلينا إرهابيون وقتلة ومجرمون وأنظمة مجرمة وأنظمة إرهابية، بدي أروح لك على صفة تانية عم يشتغلوا عليها وعم ينحكى عنها بوسائل الإعلام، هو المنظمة الإجرامية مش المنظمة الإرهابية. إنه ما فينا نوصف المقاوم بالإرهاب، بس حزب الله منظمة إجرامية. يعني شو؟ يعني تجار مخدرات، يعني غسيل أموال، يعني حرامية، يعني لصوص، يعني فاسدين. هذا كله طبعا باب الكذب والافتراء للمس من أجل إبعاد الناس وضرب هذا التضامن وهذا الاحتضان الشعبي. أيضا الاستهداف المالي، لأنه بس يجي يقول منظمة إرهابية يعني تقديم المال، تقديم الدعم، تقديم المساندة، يصبح دعما للإرهاب، بصير يطال قانونيا. إذا بلد في حكومة ضعيفة وفي مصارف ضعيفة وفي جهات ضعيفة، نعم تخضع لهذه الإجراءات وتخضع لهذه القوانين. بده يصير في استهداف أيضا لهؤلاء بالمباشر، للذين يدعمون مقاومة، حتى لا يجرؤ أحد أن يقدم لها مالا أو مساعدة عينية أو أي شكل من أشكال الدعم، بعنوان شو؟ تجفيف الأموال، تجفيف المصادر. يعني المقاومة لما الناس بيبعدوا عنها وما بيعود في معاها فلوس، تضعف، بتصير هزيلة، ما عندها قدرة الاستمرار، حينئذ يسهل ضربها كما قلت بالعمل الأمني أو بالعمل العسكري. طيب هذا الشغل اللي هلأ هن شغالين عليه. وفاتت حملة طويلة عريضة. طبعا اللي حاملة راي اليوم مين؟ السعودية حاملة هذا الراي. الأمريكان ما هن من زمان حاطيننا على حد الإرهاب. إسرائيل المعركة بيننا وبينهم قائمة من زمان. السعودي اليوم بده يقدم خدمات جديدة ومعلنة حمل هذا الراي. لذلك أنا مثلا إحنا ما سمعانين إنه في لائحة إرهاب عند جامعة الدول العربية، انعمل لائحة إرهاب بس من شاننا يعني. طيب شوي قال في لائحة إرهاب مجلس التعاون الخليجي حطونا عليها، جامعة الدول العربية ماشي الحال، أخذونا على اسطنبول. باسطنبول ما قدروا يحصلوا على قرار بتوصيف حزب الله منظمة إرهابية، حتى نكون دقيقين، باسطنبول ما وصفوا حزب الله منظمة إرهابية، لكن أدانوا بعض الأعمال الإرهابية لحزب الله، يعني وصفوا بعض أعمالنا بأنها إرهابية، ومع ذلك ما حصلوا إجماع. طيب في إطار سخيف كمان أخذوا قرار فيه بهذا المعنى، وأكيد هن مكملين على القمة العربية مثل ما عملوا بالقمة الإسلامية، وبدهم يروحوا على مجلس الأمن، والسعودي مكمل بهذه المعركة للأخير. كثير من هذه الدول نحن نعرف يعني بحسب اتصالاتنا ومعلوماتنا ومعطياتنا، كثير من هذه الدول هم مش مقتنعين باللي عم يعملون، ولكن في نهاية المطاف هذه دول لها حساباتها، وبعضها دول ضعيفة وبعضها دول مأزومة. مش انه عم لقيلهم اني مصوغات، لا، بس عم وصف الواقع. وتحت الضغط الامريكي والسعودي والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، يعني مثلا بعض الصحف الكويتية، شوفوا هذا السعودي قديه عم بيقاتل مشان ديمقراطية بالمنطقة، انه احد السادة النواب في مجلس الامة الكويتي قال كلاما ما عجب السعوديين. السعودية، هذا موجود في الصحف الكويتية مش عم بحكي من عندي، هددوا الكويت إذا ما بتحاسبوا هذا النائب نقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكويت. هذه دولة ما بتتحمل أنه نائب منتخب ينتقدها، فكيف بدها تتحمل دول وحكومات أنه ما تمشي معاها بهذه المعركة؟ وبالتالي نعم في دول عم تتهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية، وفي دول عم تهدد بقطع المساعدات وقطع التمويل وطرد العمال والجاليات التي تعمل في السعودية وإلى آخره. وهاي الحكومات وهاي الدول يعني ما عندها شيء ولا تضحي من شان ولا تأخذ موقف معانا إلا بعضها. طيب هن مكملين بهذا المعركة، ونحن على كل حال يعني نحاول أن نتفهم بعض الدول وبعض ظروفها وبعض حكوماتها، وأن كنا دائما نطالبها بمواقف أوضح وأقوى، لأنه المسألة مش مسألة مقاومة وحزب ولبنان وفلسطين، مسألة المعركة والقضية ومقدسات الأمة. لكن بالنسبة لألنا، نحن شو بده يكون موقفنا؟ نحن موقفنا أولا أنه هذا الأمر أولا متوقع، يعني اللي بيمشي طريقنا بده يتوقع، هذه من لوازم الطبيعية للمعركة والمواجهة. أول شيء يواجهك كل المعلنين في المعركة، لاحقا بده يتقدم حتى اللي كانوا عم بيقاتلوا بالخفاء بده يسيروا بالعلن. فهذا بالنسبة لنا أمر طبيعي. اثنين، مش جديد علينا. ثلاثة، نحن دائما عشنا ظروف ضغوط صعبة من 82 إلى اليوم، بالعكس مرقنا بظروف أصعب من هاي بكتير، أسوأ من هاي بكتير، ومعاناة أشد من هاي بكتير. نحن الآن بالعكس إذا ما قيس وضعنا بأي وضع سابق نحن في أحسن حال من كل الجهات بحمد الله عز وجل. وبالتالي هذا اللي عم بيصير لنا، نحن مرقنا بضغوط مشابهة وتجاوزناها وقطعناها ومنقطع. تتذكروا هلأ من كم يوم كان مناسبة ذكرى حرب نيسان 1996 وعناقيد الغضب ومزدوة قانا وصمود المقاومة. تتذكروا أنه هاي الحرب اجت عقيب اجتماع دولي كوني صار بشرم الشيخ، ويومها الأمريكان كانوا، روسيا كانت، الصين كانت، الغرب كله كان، أغلب الدول العربية كانت، يمكن اللي غابوا بس لبنان وسوريا وإيران على ما أذكر، والعالم كله قاطبة كان يحتشد في شرم الشيخ وأطلق علينا وعلى إخواننا في حماس والجهاد عنوان منظمات إرهابية، وشنت الحرب علينا على هذا الأساس وقطعنا. ولهلا أنا بلكم كمان من قطع. فهاي أولا ضغوط نحن معودين نعيشها، وطبيعي كنا نعيشها ومنقدر نتجاوزها ومنقدر نتغلب عليها، ونحن بثقافتنا وفهمنا هذه بنعتبرها جزء من التضحيات. بل أكثر من هيك، ناسنا وبيئتنا وجمهورنا ومقاومتنا اللي كل يوم عم بيقدموا شهداء، وكل يوم عندهم جرحى، وكل يوم عندهم تضحيات، يسهل عليهم تحمل هذا المستوى من التضحيات اللي في ضغط نفسي أو ضغط معنوي أو ضغط مالي أو مادي أو نوع من أنواع الحصار المادي أو مشاكل. فلذلك نحن مهيئون لمواجهة هذا التحدي الجديد، يجب أن نواجهه بالصبر وبالصمود وبالعزم وباليقين بأنه قادرين نهزمه، قادرين نكسره، قادرين نحبطه، وقادرين نتجاوز هذه المرحلة بشكل أساسي وكبير. طبعا في هذا السياق يأتي مجددا من جديد مسؤولية ومهام هيئة دعم المقاومة الإسلامية اللي معنية بالبعد المعنوي، معنية بالبعد الإعلامي، معنية بالبعد التعبوي، بالبعد العلاقاتي، بالتواصل مع الناس، بشرح الحقائق للناس، وأيضا معنية بتأمين شكل من أشكال الدعم المالي والمادي. ونحن في ثقافتنا اللي دائما كنا نحكيه، بس هذه النقطة حبيت أحكيها بالقسم العلني حتى الناس كمان يعرفوا نحن كيف عم نفكر وكيف بنشتغل، أنه بالنسبة إلينا المال الذي يقدمه الناس أهميته وقيمته الحقيقية أولا في نواياهم، في نواياهم وليس في حجم المال. يعني مثلا أنا لما بخبر من خلال الإخوة والأخوات أن والله عائلة الشهيد الفلاني تقدم مالا تدعم مقاومة، بيجوا الأخوات بيقولوا لها أنه يا حجي أو يا أم الشهيد أو يا زوجة الشهيد أنتوا قدمتوا شهيد، قدمتوا دم. بيقول لها ما الله طلب منا كمان أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. هذا اللي قريناه بأول الخطاب. لما عوائل الشهداء بيقدموا مال، والجوحى بيقدموا مال، والناس بيقدموا مال، العجوز التي تدخر مالها لآخر أيامها بتقطع منه جزء وبتعطيه للمقاومة. الشاب التلميذ اللي بيروح على المدرسة لما بيشيل جزء من خارجيته وبيحطه بإجة المقاومة، هذا بالنسبة لنا بيسوى ملايين الدولارات. هذا دعمنا الحقيقي، لأنه ما كان لله ينمو. وكل مقاومتنا من فلوسها لأرارها لسلاحها لإمكاناتها لحركتها لمصارها لشهدائها لجرحاها كانت لله وهي لله وستبقى لله، والله هو الذي ينصرها، مو كم المال وكم سلاح وعدد الأفراد. ولذلك اليوم هيئة دعم المقاومة عندما تواجه من خلال عندما نواجه من خلال هيئة دعم المقاومة محاولات أمريكا وإسرائيل والسعودية وكل هؤلاء لتجفيف مصادر التمويل، هيئة دعم المقاومة من خلال هذه المبالغ ولو كانت متواضعة من هذه العائلة أو تلك العائلة، يجب أن نعرف أن هذه المبالغ هي مبالغ غنية جدا وثرية جدا ولها قيمة عالية جدا. طبعا نحن لا نريد أن نحرج أحدا على الإطلاق، لا نريد أن نحرج أحدا، كما قلت في بداية الأزمة مع السعودية الآن أعود وأقول أيضا لا نريد أن نحرج أحدا في أن يقدم لنا دعما، لا دعما ماليا ولا دعما عينيا ولا ماديا ولا معنويا ولا سياسيا ولا ولا، لكن الناس الذين يدعموننا نحن على ثقة بإيمانهم وبصائرهم ويقينهم، لأن هؤلاء الناس عشنا معهم أصعب الأيام والظروف وأخطر التحديات والصعوبات، ومعهم أكملنا الطريق وصنعنا الانتصارات وتجاوزنا كل هذه المراحل الصعبة وسنتجاوز كل المراحل الصعبة الآتية إن شاء الله. هون بيصير الموضوع، هذا جزء طبعا منطقي ومطلوب من هذه المواجهة. بعزمنا بإرادتنا نتجاوز هذه المرحلة. الوعي واليقين والبصيرة، بالعكس نحن نزداد يقينا وإيمانا وبصيرة عندما نجد كل هؤلاء من جديد يحتشدون في وجهنا. ندرك أكثر من أي وقت مضى أننا على حق وفي الموقف الحق وفي المكان الصحيح والزمان الصحيح والمواجهة الصحيحة. في هذا السياق بدي أختم هذه النقطة بألفت لأمرين فقط. الأمر الأول أنه بطبيعة الحال اليوم حتى على الدول التي تقدم دعم لحركات المقاومة ستزداد الضغوط، وده لاحظته بالنسبة لإيران، قفلوا الملف المفاوضات النووية، وصلوا لاتفاق بمعزل هلا كيف ماشي التنفيذ فيه، دغري فتحوا لهم ملف تاني والتالت. ملف التاني والتالت لهم علاقة بالموضوع الإسرائيلي. ملف التاني هو دعم إيران لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، انه هذا دعم الإرهاب وبالتالي بده يعمل عقوبات على إيران اذا ما بتوقف هذا الدعم. والملف التالت هو ملف الصواريخ في إيران اللي هي ذات طابع دفاعي وبالأساس هي تستهدف مواجهة أي عدوان إسرائيلي كان مفترض على إيران. بلش الضغط بهول، لكن هلأ بلش الضغط أكثر بالملف الثاني. لكن أنا بحب لكم، الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال مواقف سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف وكافة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على اختلاف اتجاهاتهم وتياراتهم السياسية، كونوا على يقين من هذا الأمر، في موضوع المقاومة موقفهم قاطع وحازم ونهائي وحاسم ولا تردد فيه ولا يخضع لأي ضغوط، وكل دعم ومساهمة سواء كانت مالية أو مادية أو تسليحية كانت تقدمها الجمهورية الإسلامية لحركات المقاومة ستبقى الجمهورية الإسلامية تقدمها لحركات المقاومة أيا تكن الضغوط والتهديدات في العالم. كونوا على يقين من هذا الأمر، وهذا الأمر تم تأكيده أيضا علنا من خلال الخطابات والكلمات واللقاءات التي أعلنت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. موقف سماحة السيد القائد موضوع حزب الله قبل أيام، طبعا نحن نتوجه بالشكر إلى سماحته اللي هو دائما في موقع القائد الكبير والحكيم والأب الحنون والعطوف والذي يقدر جيدا معنى الحرب النفسية وظروف الحرب النفسية وضغوط الحرب النفسية، ويعبر عن موقفه إلى جانب هذه المقاومة التي يثق بها ويحترمها ويمتدحها ويراهن عليها. ونحن أيضا نقول له اليوم يا سيدنا ويا إمامنا ويا قائدنا، كن مطمئن البال والخاطر، ما يقوله هؤلاء وما يفعله هؤلاء وما يتمناه هؤلاء وما يطمح إليه هؤلاء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، ووجد حزب الله أيضا سيجد حزب الله عنده، وسيخسر هؤلاء ويخسأ هؤلاء ويفشل هؤلاء في هذه المعركة الجديدة. هذه النقطة أولى مفيد أنه الكل ياخذوا علم فيها. والنقطة الثانية أنه نحن طبعا معنيين كل الدول والحكومات اللي وقفت معنا نشكرها ونذكرها، لأنه أنا صار زمان ما حكيت فبمفعول راجعي. طبعا المواقف الشعبية والعلمائية والحزبية أكثر من أن تحصى، لكن خليني أرجع بالزمن. آخر اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية، نشكر الأخ وزير الخارجية العراقي السيد الدكتور إبراهيم الجعفري على موقفه وخطابه و كلماته القوية والطيبة في هذا الاجتماع الأخير. كمان سمعنا في أكثر من مناسبة كلام مباشر وشخصي على شاشات تلفزة من الرئيس التونسي السيد السبسي، يمكن مرتين أو ثلاثة بالحد الأدنى مرتين وأنا متأكد منهم، كمان نشكره على مواقفه. طبعا موقف التونسي عموما رئاسة وحكومة وناس وشعب وأحزاب ونخب كان موقف دائما ملفت خلال هذه الأسابيع الماضية. الموقف الجزائري أيضا سواء بجامعة الدول العربية بوزراء الداخلية بوزراء الخارجية بقمة إسطنبول أيضا هو موقف يشكر كثيرا وجزيلا. موقف أندونيسيا في إسطنبول أيضا هو موقف يشكر لأندونيسيا، طبعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية ما هي شريكة في العدوان عليها. الكل على كل حال، كل من يقف إلى جانب المقاومة نحن نشكره ونشد على يده كما يشد على يدنا، ونقول له موقفكم هذا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة هو جدير بالعناية والاهتمام والمثابرة. النقطة الثانية هو شوي نحكي عن المشهد السياسي بالمنطقة. هلا عادة أنا مش شغلتي يعني، لأنه الوقت ما بيساع، مش أنه مش شغلتي، شغلتنا كلنا نحلل سياسي، الوقت ما بيساع، فعادة ما بروح كتير على التحليل السياسي، بس اسمحوا لي هذا المقطع بس أقدم مشهد فيه لأنه يبنى على الشيء، لنعرف هالمنطقة بالحد الأدنى خلال بقية ربيع والصيف، خلال هالست سبعة أشهر وثمان أشهر لوين رايح. بالمنطقة في مشهد سياسي وعسكري وإعلامي تزداد ملامحه وضوحا، تلعب فيه السعودية دورا مركزيا، وبالعكس هي بتشكل الآن رأس حربي. من جهة منلاقي أنه في تصاعد بالاتصالات السعودية الإسرائيلية. هلأ بالسابق والله في فلان اللواء المتقاعد قعد مع مسؤولين إسرائيليين، والله هذا لواء متقاعد، تعرفوا هاي لعبة المجتمع المدني، يعني هذا مجتمع مدني. طيب فلان مدري شو كتب بالشرق الأوسط بالحياة، هذه حرية صحافي، أساس السعودية ما شاء الله حرية الصحافي فيها. أحد العلماء الأجلاء في منطقة الأحساء أخذ موقف في خطبة الجمعة، يعني مدح حزب الله، رفض وصف حزب الله بالإرهاب، ودعا حكومة المملكة للعناية بالأوضاع الداخلية بالسعودية. هلأ هو في السجن والله أعلم ما جرى عليه. طيب على كل حال ما يكتب في الصحف لك هاي حرية صحافي، لكن اليوم أمير من الأمراء الأساسيين في العائلة يلتقي، الأمير تركي الفيصل اليوم أو أمس بظن اليوم يلتقي مع صهاينة وعلنا وجهارا. هلأ بيقول لك من مدة مصافحة، مرقت مصافحة، لا اليوم لقاءات وحكي، هذا بيحكي وهذا بيحكي والمنطقة وفيكم تتابعوا الخبر ومشاغلتي إنه الخبر. الاتصالات السعودية الإسرائيلية عم تطلع على العلن، بلشت خلاص، يعني في حجب سقطت، في أقنعة سقطت، هذا السعودية مكملة فيه، وفي أجواء كبيرة عم تتحضر بالسعودية لتطوير الاتصالات العلنية بين السعودية وبين إسرائيل. وعلى كل حال الجزيرتان اللي تحولوا من مصر للسعودية هذا شأن داخلي مصري، لكن الجزيرتان ستكونان أيضا باب يعني للاتصالات والعلاقات والتنسيق السعودي الإسرائيلي المعلن. ولا نتوقع نحن على كل حال موقف سعودي لا من موضوع غزة ولا من غير موضوع غزة، إلا إذا بدهم يحكوا شيء رفع العتب. طيب هذا من ميلة. من ميلة تانية بنفس السياق منلاقي في الليل وفي النهار كل الجهد الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والميداني والثقافي والاجتماعي لتكريس العداء مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع مجمل محور المقاومة وحكومات محور المقاومة وحركات محور المقاومة. طيب هذا بالمسار مع إسرائيل. بالجبهة الثانية بنلاقي السعودي مكمل معركته، في ضغوط دولية من شان يكون في مفاوضات لحل موضوع اليمن، في ضغوط دولية من شان مفاوضات في جنيف من أجل سوريا. السعودية ممكن أولا بسبب الظروف الميدانية، ثانيا بسبب الضغوط الدولية، أولا مانعت أنه هالمفاوضات تصير، وبعدين نتيجة الضغوط العالم راحت على المفاوضات. لكن شو عم تشتغل هلأ هي بالمفاوضات؟ السعودية إخواني وأخواتي الآن تشتغل على خطين، بالميدان عم تشتغل على التصعيد، ولذلك ما في وقف إطلاق نار في اليمن، غارات وهجومات واعتداءات ومحاولة استغلال للفرص من أجل أي تغيير ميداني. كذلك في سوريا السعودية تدفع بقوة باتجاه إسقاط كل أشكال الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا. مين اللي سقط الهدنة بسوريا؟ مين اللي سقط الهدنة بمنطقة حلب؟ في أويف الجنوبي لحلب مين قبل أسابيع شن هجوما واسعا على تلال العيس وبلدة العيس وأخذها، وهو يفاخر بأنه هو استعاد هذه المنطقة. مش معناته أنه هو اللي عمل الحرب وهو اللي هجم وهو اللي أسقط الهدنة. الجماعات الآن التي رجع من جديد بعد مجيء هذه المجموعة الجديدة الحاكمة في السعودية، المزيد من الدعم المالي والدعم التسليحي والدعم السياسي والتحريض للذهاب إلى أبعد مدى ممكن في القتال. إذن بالميدان السعودية تدعم كل خطوات التصعيد الميداني، وده ببعض الأماكن بينعمل تخفيف أو وقف إطلاق نار بيكون نتيجة الضغوط. وبالسياسي على إفشال مفاوضات، بيروح على المفاوضات تحت الضغط، بيحاول بالمفاوضات أن يستغلها لتحقيق أهدافه، إن لم يستطع بيسقطها. مثلا من اليمن ومن سوريا بالكويت، طيب ناس جاي عم بتفاوض. الشعب اليمني والمجاهدون في اليمن صمدوا، هاي السنة خلصت الآن بدأنا في العام الثاني، صمدوا صبروا في وجه أعطى حرب. هذا العدوان الأمريكي السعودي على اليمن الذي يحظى بدعم دولي للأسف الشديد ودعم إقليمي كبير، هون ناس صمدوا بالمظلومية وبالغربة وباللحم الحي قاتلوا. طيب ما قدر السعودي يحقق أهدافه، اجوا على المفاوضات. شوي واحد جاي فاوض بيقول اول شيء مطلوب، بيقول للوفدين، يعني وفد انصار الله وفد المؤتمر الشعبي العام في اليمن، بيقول لاثنين: اولا تسليم السلاح الثقيل، ثانيا اخلاء المدن، ثالثا بنحكي بالحل السياسي. هذا واحد جاي يعمل مفاوضات، او هذا واحد جاي يتلي شروط استسلام مثل ما بتعمل الدولة الغالبة على المغلوبة. هذا مخمن حاله منتصر وجاي عم يتلو شروط استسلام. طبعا اجا الجواب اليمني واضح: نحن ما اتينا الى هنا لنستسلم، اتينا لنفاوض، نحن ما بنستسلم، نحن جاهزين قاتل الى الابد. واثبت اليمنيون انهم مستعدون ليقدموا اغلى التضحيات دفاعا عن سيادتهم وكرامتهم وحياتهم واعراضهم ودمائهم وعزتهم، وقد فعلوا ويفعلون. اللي بيحط هيك شروط معناته هذا جاي يملي شروط او يفجر المفاوضات. كمان بجنيف انه وفد المعارضة السورية التابع للرياض بيعطل بيعطل بيأجل بيأجل، واخر شيء لما بيروح على المفاوضات سلمونا السلطة. هذا المرحلة الانتقالية، رئيس يقعد على جنب وسلمونا السلطة. ليش يا حبيباتي انتوا وفد المعارضة هول اذا جيتوا واستلمتوا السلطة بدمشق، انتوا فيكن تدافعوا عن دمشق في وجه النصرة وداعش؟ انتوا المرتزقة العايشين بالاوتيلات اللي ما عندكن اي تمثيل شعبي حقيقي على الارض في سوريا، اذا استلمتوا السلطة وصار قيادة الجيش عندكن بيبقى معاكن جيش يقاتل؟ انتوا بتقدروا تمنعوا سقوط سوريا هذه التي صمدت 5 سنوات، بتقدروا تمنعوا سقوطها ولو لأسابيع أمام هجوم النصرة وأمام هجوم داعش؟ بس خلاص الكيد والحقد والجهل والعمالي والارتزاق. ولذلك ما مبين أنه مفاوضات جنيف توصل على محل. هلا ما بدي أقدم صورة سوداء، أنا جاي ليش عم بحكي هيك، أنا بتمنى كلنا بنتمنى أنه مفاوضات الكويت توصل على محل، لكن بهيك إرادة بهيك عقل بهيك كيد وحقد ما ببين انه هاي المفاوضات بتوصل على محل. ليش ما بتوصل على محل؟ لان الذين قاتلوا سنة في اليمن و5 سنوات في سوريا ليسوا مستعدين للاستسلام، وليسوا مستعدين للخضوع، وليسوا مستعدين ليسلموا رقابهم للنصرة وداعش والقاعدة والجماعات التكفيرية التي ترعاها السعودية. هذا جنوب اليمن، شوفوا هاي عدن، هاي مكلا، هاي حضرموت، هاي أبيان. شو عم بيصير هونيك؟ شو عم تعمل قاعدة هونيك؟ شو عم تعمل داعش هونيك؟ هذا المستقبل لو خضع اليمنيون أو خضع السوريون في هذه الجبهات، المستقبل هو مستقبل داعش والنصرة والتكفيرين الذين ترعاهم السعودية وتمولهم السعودية وتدعمهم السعودية. شوفوا المستقبل. وبالتالي كل مستقبل المنطقة هيدا لبنان والعراق وكل المنطقة ودول الخليج. لذلك اللي مبين نحن معانا بالمشهد السياسي انه لا بين الامور للاسف الشديد ما بدي انا عم بحكي هيك اولا لاقول ليش خلينا نقول ليش بعدين برجع بختم هذه النقطه لاقول انه ما حدا يتاخد كتير انه في اجواء حلول سياسيه بالمنطقه يلا يريحوا يا شباب. لا حدا ينخدع، لا حدا يحط توقعات هي اوهام، حتى ما حدا يغفل عن المواجهه الحقيقيه. لا هناك شهور صعبة، السعودي يدفع المزيد من المال ويحشد المزيد من القوات ويحرض المزيد من المرتزقة ويكمل بالمزيد من التحريض المذهبي والطائفي والتكفيري، وما عنده مشكلة بده يكمل بسوريا وباليمن وبده يفجر العراق ولبنان لو بيقدر، لو لوعي اللبنانيين، ويعطل بالبحرين ويعطل في كل مكان بانتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى أنه بلكي بتجي إدارة جديدة تماشي السعودية بحروبها التدميرية. بالنهاية أمريكا ما بتشتغل عند السعودية، أمريكا بتشغل السعودية عندها، بس السعودي بده يحاول يشغل الأمريكان عنده وما قدر حتى الآن. بالنهاية الأمريكان عم بيدير اللعبة باليمن وبالعراق وبسوريا وبالمنطقة بما يخدم مصالحه، ويوظف كل هذه الأوضاع بما يخدم مصالحه ومشاريعه. إذن في تقطيع وقت، في المزيد من الكيد، المزيد من سفك الدماء، والمزيد من المكر السياسي والإعلامي الذي يحتاج في المقابل منا في كل دول المنطقة، بلبنان، بسوريا، بالعراق، بإيران، بالبحرين، بدول الخليج، باليمن، بفلسطين، بكل دول المنطقة، إلى الانتباه، إلى عدم الغفلة، إلى الحذر، وإلى مزيد من الحضور في الميادين والساحات، الساحات العسكرية والساحات الأمنية والساحات السياسية. هذا تقديرنا الوضع بالمنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة. إن شاء الله تكون هاي القراءة غلط، إن شاء الله المفاوضات بالكويت توصل لمحل، هذا ما نسأل الله أن يتحقق، أو المفاوضات بجنيف أن توصل لمحل بسوريا، لكن لنبين بحسب المؤشرات والمعطيات هيدا. هذا بيتطلب طبعا منا مزيد من الحضور، مزيد من تحمل المسؤولية، وأيضا مزيد من الصمود. إذا صبرنا وصمدنا أيها الإخوة والأخوات، حتى الآن هذا المشروع ألحقت به هزائم من 82، هذا مشروع واحد الموجود بالمنطقة، من 82 لل 85 لل 2000 لل 2006 لحروب غزة، للمعركة بسوريا، للمعركة باليمن، للمقاومة اللي صارت بالعراق، لكسر مشروع داعش حاليا بالعراق، لصمود إيران، لاستمرار الانتفاضة في البحرين، إلى 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 إلى، هذا المشروع لحقت به هزائم. مطلوب مزيد من الصبر والصمود والثقة واليقين بالله عز وجل، نستطيع أن نلحق الهزيمة إن شاء الله بهذا المشروع وبكل مفردات هذا المشروع. نجي الوضع المحلي كلمتين بالملف الرئاسي. بحب أقول لا جديد، ما زلنا نسمع نفس المواقف، نفس البيانات، نفس التصريحات. طبعا كل يوم نسمع، كل يوم صبح وظهر وعشية وبعد عشية، حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل، فريق حزب الله يعطل، مدري مين يعطل، حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية. نحن هذا الموضوع جاوبنا عليه بالزمانات. أنا لا أريد، ونحن في حزب الله لا نريد أن ندخل في سجال عقيم مع أحد، لا اللي حكوا اليوم ولا اللي حكوا قبل اليوم. من يريد انتخابات رئاسية، هذا الموضوع جزء من حله بالسعودية وجزء من حله هون. بدل ما تضيعوا وقتكم بالإعلام، وبدل ما تديروا ظهركم تستنفذوا الوقت، الوقت الرهان على الوقت لا يفيد. إذا حدا عم بيراهن أنه والله في مكان ما في العالم حدا بيضغط على إيران، بتضغط على سوريا، بتضغط علينا لنمشي بمشيئتكم، الأمور مش هيك. بتعرفوا مع مين لازم عم تحكوا؟ قلنا بالعلن مين، وقلنا لكم باللقاءات الداخلية مين. روحوا احكوا مع اللي لازم تحكوا معه، وتفاهموا معه، وتفاوضوا معه، هيدا اللي بيوصل على محل. داير الظهر خير ان شاء الله، بتضل العالم داير ظهره لبعضها وبيضل الفراغ قائما. إذن المطلوب تواصل مع المعنيين الحقيقيين بهذا الاستحقاق والتفاوض معهم والتفاهم معهم والوصول معهم إلى نتيجة أو إلى حل. هذا هو الذي يخرج الاستحقاق الرئاسي من غيبوبته. في الانتخابات البلدية، أولا نشرب نقطة ماء على الانتخابات البلدية. بالانتخابات البلدية، أولا أهمية الانتخابات البلدية واضحة للكل. بالنهاية الناس في مجلس بلدي، البلدية والاختيارية، لما عم ينتخبوا مختار، عم ينتخبوا من يتوقعون أن يكون في خدمتهم ضمن صلاحيات المختار. لما بينتخبوا مجلس بلدي عم ينتخبوا حكومة صغيرة ذات صلاحيات محدودة، إدارة كمان لتكون بخدمتهم ضمن نطاق صلاحيات البلدية وإمكانات البلدية. وبالتالي هذا موضوع مش صحيح أنه حدا يتعاطى معه بلا مبالاة أو بيأس أو أنه أنا مش معني. لا، نحن كلنا معنيين بأن نهتم وأن نتابع موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية في كل الدوائر. اثنين، أهمية المشاركة الفعالة، هذا كمان مهم لأنه جزء من الاهتمام. نحضر اللي بده يترشح يترشح. مثلا أنا شفت ببعض وسائل الإعلام، بعض مواقع التواصل، انتقاد انه كثرة المرشحين. بس تحكي انتخابات وعملية ديمقراطية، بدك تتوقع هذا الموضوع. هلا طبعا احيانا بعض النوع من الترشيحات المبالغ فيها التي يظهر منها يعني التكالب على المناصب وعلى العناوين ولا يظهر منها الاستعداد لخدمة الناس، طبعا هذا واحد ما بيقدر يمتدحه، هذا لازم في مكان ما يتعالج. لكن انه لازم الناس تترشح، ايه لازم الناس تروح تنتخب، ايه، لانه بالنهاية هؤلاء معنيين بشؤون الناس، بحياة الناس، بالوضع العام تبع الناس. اذا الترشح والترشيح والمشاركة في العملية الانتخابية هي مسألة اساسية ومهمة جدا. نقطة الثالثة، انه في نقاش بالبلد بيقول لك انه البلدية بالنهاية هي عمل خدماتي انمائي، صحيح، لكن بلبنان كل شيء بيصير سياسي ومسياس. فبالنهاية لها بعد سياسي، لها تداعيات سياسية، لها آثار سياسية، لكن الأصل الذي يجب أن يحافظ عليه هو هذا الجانب، البعد الخدماتي والبعد الإنمائي. وبالتالي حتى عندما تخاض هذه المعارك الانتخابية في السياق البلدي أو الاختياري، يجب أن يتم وضع سقوف لها، يجب وضع سقوف لتداعياتها، يجب وضع ضوابط للجانب الإعلامي والجانب التبليغي والجانب العملي والإداري فيها. وما تبقى أنه كأنه هاي آخر الدنيا، لا، هاي مش آخر الدنيا. بمعنى خل اشرح لي. الآن أحيانا نتيجة خلافات بتصير أو منافسات بتصير بالضياع، بصير في عداوات شديدة جدا بين العائلات أو حتى بين القوى السياسية. ومن أجل أن يربح هذا في البلدية أو يربح ذاك في البلدية، ممكن يلجأ حتى المحاومات، الكذب، تزوير، الاتهام، اتهام بالفساد المالي، الاتهام بالفساد الأخلاقي. أسهل شيء هلأ واحد يقول ما فلان فاسد، طيب عندك دليل؟ أنت قاضي يعني عم تحكم عليه بالفساد؟ إذا ما حدا سألك بالدنيا ترى يوم الأيام الله حيسألك. تتهم العالم هذا فاسد وهذا حرامي وهذا لص وهذا، في ناس بيحكموا عليهم مسبقا، انتوا عم ترشحونا واحد لص، يعني هو سرق شيء؟ لا، هذا بده يسرق، يعني انت بتعلم الغيب. هاي امور بدها انتباه. مستوى المشكل اللي بيصير او المنافسة مش لازم يوصل لعداوات ولاحقاد ولصراعات، خصوصا بين العائلات. احيانا مش بس بين العائلات، حتى بين شو بيقولوا الجبوبي بالعائلات. ايام زمان نحن بنسمع انه في عداوات بقيت 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة نتيجة انه انخاضت المعركة البلدية، انه هاي نهاية الكون. يعني اذا صار رئيس البلدية او عضو البلدية من العين الفلانية، يعني هيدا هو حاكم الكرة الارضية وعنده كنوز قارون وجبروت فرعون، لا يا عمي رئيس بلدية وعضو مجلس بلدي، ناخذ الأمور بحجم الطبيعي، بحجم الطبيعي نتعاطى معها بحجم الطبيعي. وننتبه انه يوم الأحد مثلا، هيدا الأحد بالبقاع وببيروت صوتنا انتخبنا، التنين طلعت النتيجة أو التنين والتلاتة، الأربع الناس بدها تعيش مع بعضها. يعني هذا الموضوع، هذا النوع من الانتخابات لا بيستاهل الزلمة يختلف مع موته لحدا يطلع حدا، ولا البي يزعل من ابنه، ولا الابن يزعل من أبوه. يعني شوي شوي بهذا الموضوع. بالنهاية هاي المنافسة للأسف في لها تداعيات، مسؤوليتنا جميعا من خلال إدارة الانتخابات البلدية والاختيارية أن نوصل فيها لأفضل نتيجة ممكنة بأقل خسائر ممكنة، لأنه على طول بعد الانتخابات البلدية في مكان ما بهالضيعة بهالعيلة بهالجب بهالحي في خسائر ما. قديش منقدر هاي هلا عم بحكي مش بس من شان هذا الأحد، من شان الأحدات اللي جاي كمان، كل الانتخابات البلدية والاختيارية، أنا بوجه خطابي للكل ولكن خصوصا لإخواني وأخواتي في الماكينات الانتخابية بحزب الله، أنه تدار العملية بأقصى مرونة ممكنة، نحقق أفضل نتيجة ممكنة بأقل خسائر ممكنة، وبعد انتهاء العملية بكل منطقة من المناطق بكل قطاع من القطاعات يجب تشكيل لجان لمعالجة الجروح والشروخ والانزعاجات واللي بتكون قد حصلت نتيجة تداعيات الانتخابات البلدية والاختيارية. طيب بعد في نقطة أكثر من نقطة، هذه شو قلنا ثالثا رابعا، بالانتخابات البلدية والاختيارية في شيء عم ينحكى بالبلد على المستوى الثقافي أنا برأيي غلط، اللي هو قصة أنه يا خيي هاي قصة الانتخابات البلدية هذا شأن إنمائي وخدماتي تركوه للمجتمع المدني. مين يعني المجتمع المدني؟ يعني نحن مثلا الأحزاب السياسية، هلا ما بحكي عن حزب الله، بحكي عم دافع عن كل الأحزاب السياسية المعانا واللي ضدنا. يعني الأحزاب السياسية هاي مجتمع، شو مجتمع عسكري؟ يعني ما هي مجتمع مدني. شو يعني مجتمع مدني؟ أو بيجي بيقول لك هذا شأن تركوه العائلات، ليش بدك تدخلوا فيه كأحزاب سياسية؟ هاي الثقافة غلط، مش مزبوطة، بل بقلكن هاي خطرة. لا أشرح ليش باختصار شديد. أولا البلدية، خصوصا البلدية، هي شكل من أشكال الإدارة والحكم والسلطة ضمن صلاحيات محددة. ما الأحزاب السياسية هي شغلتها، شغلتها مجلس النواب والحكومة والإدارة والسلطة، سواء كان في دائرة ضيقة أو في دائرة واسعة. إذا الأحزاب السياسية تجاهلت الانتخابات البلدية، هي عم تتخلى عن جزء من وظيفتها ومهامها كأحزاب سياسية، صارت شيء تاني. ثانيا وهو الأهم برأيي، أنه بمثل النزاعات والصراعات الموجودة بالبلد بالانتخابات البلدية والاختيارية، دخول الأحزاب السياسية في إدارة الانتخابات بيقلل الخسائر ما بيزيد الخسائر. حضروا لكم مثل، مثل بسيط وهيك مباشر. هلأ بالضيعة، بأي ضيعة هلأ نضرب مثل يا خيي، بالبقاع أو بالجنوب، مطرح ما واضح انه امل حزب الله يعني فيه انه، وممكن في بعض الاماكن موجود قوى سياسية اخرى وطنية واسلامية. طيب اذا حزب الله وامل ما قعدوا وما تفاهموا واجوا جمعوا هالعيال وحكوا معاهم، يا خيي سموا لكم كم واحد، انتوا سموا انتوا سموا، عملوا لائحة واجوا قالوا مثل ما هلا بيصير ببعض الضياع، نحن حزب الله وامل ما لنا خصة، نترك الخيار للعائلات. شو عم بيصير؟ ست سبع لوائح، والعالم عم بتدبح بعضها وعم تشتب بعضها وعم تفوت بعداوات، وهلأ في مواقع التواصل الاجتماعي ما بيبقى حرمي لحدا، ومنطلع من الانتخابات بيئتنا اللي هي ضيعتنا ممزقة مشتتة، بدنا ست سنين لنداوي جروحها. مزبوط ولا لا يا عمي؟ هاي الحقيقة ولا لا؟ ما العالم مستقتلي ما بعرف شو قصته العالم، هذا بده رئيس بلدية وهذا نائب رئيس بلدية وهذا عضو بلدية وهذا مختار وهذا عضو مجلس اختياري ويا غيرة الدين، وبتصير قصة كرامة العائلة. طيب وعندها تصفك المهج وتخاض اللجج. طيب نحن مسؤولين عن مجتمعنا وخصوصا عن بيئة المقاومة، نقعد نتفاوجه لأنه والله في حدا عم ينتقد تدخلنا بالانتخابات البلدية. لا، أولا هاي مسؤوليتنا، ثانيا هذا بحصن بيئتنا ومجتمعاتنا وقرانا وعائلاتنا. نحن ما بنقدر نترك الموضوع انه ايه العيال هي تروح تشكل لوائح وخلت تنافس وتطبش بعضها وتدبح بعضها وبهيك ظرف. اعوذ بالله. نحن واجبنا كان ومسؤوليتنا ان نتحمل المسؤوليه وان نبذل جهدا. ولا بحب لكم بكل صراحه، مش كتير شغله نحن حزب الله بنحبها، وشو هالوجعة الراس هاي؟ ومليح اللي 6 سنين كتر خير الله، 6 سنين مش كل 4 سنين يعني. وجعة الراس الى اول ما الى اخر. طيب انا بالبلدية اجت هاي العائلة، والله هاي العائلة اجا فلان والله فلان، شو بيقدم باخر عندي بالنسبة لحزب الله بالحد الادنى. لكن لما نحن منشوف انه ايه العالم عم تتوشح وعم تتنافس وعم تتقاتل وحتى احيانا تستخدم الوسائل المحرمة في هذه الانتخابات، لا، مسؤوليتنا نتدخل ونضبط ونضم ونتحالف نحن واخواننا بحركة امل، ونتحالف مع بقية القوى السياسية الموجودة ومع بقية الجهات الموجودة ونشكل لوائح ونقول يا ناس تعالوا انتخبوا هاي اللوائح. طبعا ما في صيغة الا ما الى سلبيات والى ثغرات. والله في عيال مثلا بحسب التفاهم او التحالف والله بدها تسميهم امل، يمكن والله في ناس بهول عيال من حزب الله ما يعجبهم، وفي عيال بحسب التحالف بده يسميهم حزب الله، يمكن في ناس من امل بهول عيال ما يعجبهم. كمان لما بيجي حزب الله وامل عم يحكوا مع العيال، عم يطلبوا من العيال سمونا 1 2 خلينا ننقي خلينا نشوف. بالنهاية ما في عيلة تجمع على شخص، جيبوا لي عائلة تجمع على شخص بكل لبنان عندنا وعند غيرنا، ففي راضي وفي زعلان. بالنهاية لا يمكن تشكيل، هلا عم بحكي هذا الحكي لأنه له علاقة بالحوافز تبع الانتخابات. بالنهاية ما في حدا، إذا بيجوا الأنبياء والقديسين والأوصية والأئمة المعصومين والصالحون بيقعدوا المنزهين عن كل علاقة شخصية أو عائلية أو دنيوية وبشكلوا مجلس لائحة مجلس بلدي بأي ضيعة، ستجد راضيا وزعلانا بداخل حزب الله وبداخل حركة أمل وبداخل كل عائلة وبداخل كل حزب. مظبوط ولا لا؟ شفاف ولا لا؟ واضح. لكن بالنهاية هذا الخيار هو أفضل الممكن، وهو الخيار الصحيح، وهو الخيار الواجب علينا أن نتبعه، لأن الخيار الآخر نترك العالم بتفوت كل العالم ببعضها. حزب الله بيصير أحزاب وحركة أمل بيصير حركات والحزب الفلاني بيصير يعني معلش يسمحوا لي كل الأخوان يعني. لذلك لا، اللي نعمل هلأ هلا يمكن تسلط الضوء عليه أكثر من السنوات الماضية لأنه الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبتعرف لبنان ما في شيء، فيلا بنشتغل بالانتخابات البلدية تسلط الضوء الأكثر عليه. لذلك هذا الخيار هو الخيار الصحيح. وإخواننا حزب الله وحركة أمل مع بقية حلفائنا بحسب اختلاف المناطق شكلوا لوائح، في بعض المناطق ما قدرنا وصلنا نتيجة تركناها، لكن في بعض المناطق في أغلب الأكثر أغلبية الساحقة من المناطق الناس تفاعلوا والعالم تفاهمت وتشكلت لوائح. أنا أدعو بعد هاي الشرح كمان أدعو الجميع إلى الالتزام بهذه اللوائح والتصويت لها. هلأ ممكن حدا من إخواني يقول يا سيد ما أنا بيوصلني رسائل، ما عندك علم، هون وشحوا فلان، هون استبعدوا فلان، هاي كلها تفاصيل. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، أيها الأعزاء، بالانتخابات البلدية ما فيك تعمل ده البلدية خي 18 وتحط فيها 180 شو بتعمل يعني؟ بالنهاية بدي نقو 18، هي التركيب الموجود السياسي العائلية الاجتماعي بدها توصل ل 18، يعني شو بنعمل؟ بالتالي أنا اللي بتمناه على خصوصا إخواني وأخواتي وعلى كل جمهورنا، أنه إذا حدا بهالضيعة بهالمدينة بهال عنده ملاحظة على تحالف سياسي معين، على تركيب عائلية معينة، على تمثيل معين، معلش نحن بنحترم هاي الملاحظات، لكن هذا هو الممكن ما حدا يطلب منا ما ليس يستطاع. وبالتالي المطلوب من الإخوة والأخوات جميعا أنه لا، يوم الأحد، هيدا الأحد والأحد اللي بعده واللي بعده واللي بعده، يروحوا بكل المناطق وينتخبوا، وأدعوهم من موقع الإيمان، موقع الالتزام، موقع المناصرة، وموقع الانسجام والوحدة والحرص على تمتين التحالف. لأنه في ناس يقول لك أنا بدي شطب فلان وشطب فلان وشطب، يمكن هذا يكون له تداعيات سياسية. أنت عم تشوف الموضوع موضوع بلدي بس، هو الموضوع مش بس موضوع بلدي. ياما في علاقات سياسية انهارت بسبب الخلل اللي بيصير بالانتخابات البلدية، ياما في تحالفات سياسية سقطت. أنا بحب أقول لجمهورنا بشكل خاص، في هذه المرحلة كما في كل مرحلة نحن صادقين مع حلفائنا وأوفياء لحلفائنا، ونحن محتاجون جميعا إلى الجبهة الواحدة المتماسكة. هذا من العناوين الكبرى التي يجب أن تحكم كل العناوين الصغيرة أو التفصيلية. بعد في شيء أخير بدي أقوله بالانتخابات البلدية، لأنه بعد الدقيقتين يمكن بيساوي لي ساعة، بختم الشق العام وبالشق الداخلي ما حطول عليكم. في شغلة بدي بس احكيها هلأ مشان بعدين، لأنه هلأ ما حنقدر نشتغل عليها ويمكن بعدين يكون صعب أنه نشتغل عليها. في شيء بثقافة الانتخابات البلدية والاختيار البلدي لازم نشتغل عليه، بس بده وقت وبده همة وطنية، ولو بالحد الأدنى فيما يتعلق برئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، ولو في الحد الأدنى بشخص رئيس البلدية. أخي هلأ مثلا عوف اللي ماشي، ونحن القوى السياسية كلياتنا ماشيين معه، عند كل الطوائف وعند الأحزاب العابرة للطوائف كلنا ماشيين فيه، بيقول لك رئيس البلدية لازم يكون من العائلة الأكبر أو من إحدى العوائل الكبيرة. طيب بدك تفتش بقلب العائلة. هلأ إذا بتلاقي رئيس بلدية نزيه نظيف كفو من هذه العائلة الكبيرة أو من العائلات الكبيرة، ممتاز، ضبطت معنا. طيب أحيانا ما تزبط معنا، أنه لا، أولوية أنه يكون من العائلة الكبيرة، مصلحة أنه يكون من العائلة الكبيرة مقدمة حتى على مصلحة مال البلدية وإدارة البلدية ومستقبل البلدية لثلاث سنين أو لست سنين. هذا غلط طبعا. هلأ كله منحني لهذه العاصفة، هذه بدها علاج ولو بمستوى رئيس البلدية. بالنهاية أعضاء البلدية شركة بالقرار بالإجراء، رئيس البلدية هو نص القصة بالحد الأدنى. هلا في ناس بيبالغوا بقول لك أكثر أقل، ما بعرف، لكن هو أساس. طيب إذا جينا عملنا مبنى بعدين، أنه يا خي الأصل نجي نقول بهالضيعة أو بهالمدينة، خلينا نفتش عن شخص، انسولي عائلته، نضيف كفو مدير بيتحمل مسؤولية بيعطي كامل وقته بيحط مصالحه الشخصية على جنب، هاي المواصفات اللي كل الناس بيحكوا فيها، هاي ما إلى عليها بدين ومذهب وطائفة، هاي ستاندر بكل العالم، انه بيقولك بدي واحد نظيف كف نظيف كفو ما بيسوق المال، مؤتمن على المال وبيعرف يدير ويعمل مشاريع بلدية، مش بس يكون آدمي انه كف نظيف، آدمي بده يقدر يدير ويحمل مسؤولية وعنده خبرة بهذا الموضوع. منفتش على هذا الشخص سواء طلع من عائلة كبيرة أو من عائلة صغيرة، لازم نقول هيدا لازم يكون رئيس البلدية. طبعا هلأ ممكن حدا يقول لي طيب يا حزب الله ما أنتوا كنتوا تشتغلوا هيك، يعني ما كنا قادرين، تقولوا جابونا ماشي الحال، الظروف السياسية الظروف الاجتماعية الحسابات مع العائلات، ما بدنا نتقاتل مع العائلات، اعتبارات كثيرة. هذا ما بيجي بالفرد، ليش عم أقول هذا بده شغل ثقافي، هذا ما بيجي بالفرد، أنه والله حزب الله وأمل يجوا يفرضوا على أهل الضيعة، والله في فلان أو فلانة، مش يمكن رجل يمكن امرأة، أكفأ إنسان بهي الضيعة، نجي نقول بدنا هيدا رئيس بلدية. طيب طلع من عائلة صغيرة تقاتلنا نحن والعيال الكبيرة، نحن هلا بدناش نتقاتل مع العيال الكبيرة، بدكم شفافية أكثر من هيك. بس هيدا موضوع لقدام لازم يتعالج، لازم يتعالج من شان مصلحة الناس والبلديات والإنماء والخدمات، ومن شان الدنيا وكمان من شان الآخرة، لنقدر نجاوب الله على الاختيارات والانتخابات والانتقاءات تبعنا. بكل أحوال نحن نتمنى إن شاء الله أنه هذا الاستحقاق البلدي والاختياري بكل لبنان يمشي بأمن وسلام ودعاء وطمأنينة وتفاهم وبحد أدنى من الحساسيات والعداوات وتقطع الأمور. هلأ وحدة من فوائد أدي نسيت أقولها، معلش خليني أقولها، من تدخل الأحزاب السياسية أنه على القليلة إذا العيال اختلفوا بين بعضهم ليش إجا فلان ما إجا فلان، بزتوها على القيادة السياسية، بزتوها على الحزب، على التنظيم، على الحركة. بالنهاية القيادات السياسية والأحزاب والتنظيمات جسمها بيحمل أكثر من جسم العائلات. العائلات قاعدين عايشين مع بعضهم بالحي وبالمدينة وبالضيعة. الأحزاب السياسية بالنهاية بتقدر هذا الأمر تعالجه أو تستهلكه، أو جسمها بيحمل جروحات من هذا النوع. أما الجروحات بالعيال إذا هي حملت المسؤولية كاملة، يعني والله قدت المصلحة بالضيعة الفلانية إنه هي التركيبة تركب، يا خيي بزتوها بصدرنا، ماشي الحال، إحنا قبلانين. أنتوا ما تقاتلوا مع بعضكم أو تصالحوا مع بعضكم بعدين وحملونا لنا المسؤولية، نحن قبلانين. نحن فداء لإلكم، المهم إنه الناس تكون بخير، الاستحقاق يقطع بخير على أفضل وضعية ممكنة. طبعاً أنا نسيت بالبداية أن أقول أنا عم بوجه خطابي وحديثي لإخواني وأخواتي في بعلبك، مجتمعين بحنواي، مجتمعين بالنبطية، ومجتمعين بالضاحية بمجمع المجتبى عليه السلام. طيب إخواننا بتلفزيون منار مشكورين، الله يعطيكم العافية، نحكي لنا كلمتين بوضعنا الداخلي.